بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي، فتابعونا. فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي، اهلا ومرحبا بكم.
اهلا ومرحبا بكم وحياكم الله.
بداية نود ان تحدثنا عن رحلتكم العامرة مع الكتاب من المنشأ الى تلقيكم العلم، وماذا يمثل الكتاب في حياتكم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واجمعين، وبعد. بداية اشكر لك حسن ظنك بي، حيث أدرجتني في قائمة العلماء وجئت لتسجل هذا البرنامج في مكتبة العلماء. والحقيقة أنا لا أعد نفسي منهم، فأنا ما زلت طالب علم. فجزاك الله خيرا على حسن ظنك، وأرجو الله سبحانه وتعالى بحبنا للعلماء أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحقيقة أن نشأتي في طلب العلم كانت في قريتي التي ولدت فيها، وكانت فيما يعرف قديما باسم الكتاب. فلم أدخل مدرسة من مدارس التربية والتعليم، وإنما دخلت الكتاب فحفظت القرآن الكريم عند سيدنا رحمة الله عليه، وتعلمت مبادئ القراءة والكتابة والحساب، ثم ختمت القرآن وأنا في 11 من عمري والحمد لله رب العالمين. وقضيت سنة بعد ختم القرآن في المراجعة وإتقان مادة الحساب القديمة، ثم التحقت بالمعهد الإعدادي بمدينة كفر الشيخ بعدما نجحت في امتحان القبول الإعدادي. يعني تخرجنا من الكتاب إلى المعهد الإعدادي مباشرة. فقضيت في المعهد 7 سنين، 3 في الإعدادي و4 في الثانوي، ثم التحقت بكلية أصول الدين جامعة الأزهر في مدينة القاهرة المحروسة حفظها الله عز وجل، وأتممت دراستي الجامعية في كلية أصول الدين، وكنت في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وحصلت على الليسانس الشهادة العليا من أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. ثم قضيت فترة الجيش وتعينت في وزارة الأوقاف، وكان أول تعييني في مدينة القاهرة إماما وخطيبا بمسجد من مساجد باب الشعرية. ثم بعد سنة أو سنتين سافرت إلى الأردن، فتعينت أيضا إماما وخطيبا في أوقاف الأردن، وقضيت هناك 11 سنة. ثم عدت من الأردن إلى الوطن العزيز، واستأنفت أيضا العمل في الأوقاف إلى الآن. وبعد العودة من الهجرة رأيت أن أتمم الدراسة الجامعية ونحصل على ما يمكننا من الشهادات العلمية، فالتحقت بجامعة الأزهر كليتي التي خرجت منها، كلية الدعوة أو كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، فحصلت على الماجستير في ذلك القسم، ثم حصلت على الشهادة العليا وهي الدكتوراه. وما زلت إلى الآن والحمد لله أعمل إماما وخطيبا في أوقاف الغربية بمسجد النور في قرية الشي.
بارك الله لنا فيكم
وفيكم إن شاء الله.
يتضح من مشوار حياتكم أن هناك علاقة مع الكتاب. متى بدأت وكيف نمت في الحياة عبر الحياة العلمية والعملية لفضلتكم؟
الحقيقة الحمد لله أنا فتحت عيني على كتاب الله عز وجل. كما قلت لك أن أنا بدأت بحفظ القرآن الكريم في الكتاب، فأول ما فتحت عيني على كتاب الله عز وجل، وقلت أنني ختمت القرآن في 11، في السنة العاشرة من عمري وأنا في الكتاب قيض الله لي إماما وخطيبا لمسجد بجوار بيتي، وكان هذا الإمام أطال عمره بصيرا، وكلمة البصير يطلقها العلماء على الرجل الذي فقد نور عينيه. كان ذلك الإمام بصيرا وأنا في العاشرة من عمري، فجاء المسجد وكان في صلاة الظهر، فساقني الله إليه، تعرفت عليه وجلست إليه، فسأل عني أبي، فقيل له إنه مع إمام المسجد، فصر أبي بذلك كثيرا، وجاء في صلاة الظهر وقال لذلك الشيخ حفظه الله: هذا الولد خدامك. فكانت ارتباطي بهذا الإمام ارتباطا بالكتاب.
كانت تطلق هذه الكلمة آنذاك، يرسل الأب ابنه إلى سيدنا.
أي نعم.
ويقول له هذه الكلمة.
أي نعم. نعم. والدي سر جدا بأنني يعني مع صغر سني تعرفت على الشيخ والإمام، وقالوا هذا خدامك. فكانت بدايتي في القراءة، لأن هذا الإمام كما قلت كان بصيرا، فكنت أنا الذي أقرأ له في تحضير الدرس وتحضير الخطبة، فكان الحمد لله يومي كله في القراءة.
أول كتاب قرأته للشيخ؟
طبعا لا أذكر في مثل هذا السن بتمام أول كتاب قرأته، ولكن كان من الكتب الموجودة كتاب هداية المرشدين للشيخ علي محفوظ رحمه الله عليه، وكان هذا من الكتب التي يعني يهتم بها الأئمة والخطباء قديما. نعم. هداية المرشدين الخطاب والواعظين. نعم. فكان هذا من الكتب التي قرأتها عند الشيخ، مع طبعا كتاب تفسير ابن كثير ورياض الصالحين وجامع علوم الحكم وما تيسر من مكتبة الشيخ التي كانت زهيدة.
نعم. نعم. في هذه المرحلة كان هناك علاقة مع كتاب، فهل تذكر لنا علاقتك مع أول كتاب، علاقة أثرت في حياتكم؟
بعدما قضيت مع هذا الشيخ يعني سنوات وتخرجت وكنت في الصف الأول الثانوي، قذف الله في قلبي حب الخطابة، فتناولت كتابا، استعرضت كتابا من هذا الإمام البصير حفظه الله لأحضر خطبة.
ما اسمه؟
وكان هذا الكتاب هو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه.
نعم.
ووفقني الله لاختيار حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. نعم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم.
كان هذا الحديث أول خطبة جمعة خطبتها وأنا في الأول
من هذا الكتاب،
من أول الثانوي، من جامع العلوم والحكم.
نعم.
واستمرت صلتي بهذا الكتاب، واستمر تأثير الكتاب فيه، حتى أنني ألفت مؤلفاتي في الأربعينيات، الأربعون المنبرية.
نعم.
الوصايا المنبرية كلها أربعينيات، أربعين حديث.
نعم.
على منهج الشيخ رحمة الله عليه، لأن تأثرت جدا بهذا الكتاب، حتى أن من تأثيره فيه أيضا كان سببا في تأليفي جوامع، من جوامع الكلم في القرآن الكريم، شرح أربعين آية أيضا.
نعم.
لأن الكتاب كما تعلم هو جوامع الكلم أو جامع الحكم في شرح الأربعين النووية.
فضيلة الشيخ، إذا هناك علاقة مع الأربعين، ما سر هذه العلاقة في تأليفك للكتب؟
أي نعم، كما ذكرت هذا الكتاب جامع العلوم والحكم هو شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه.
رحمة الله.
فمن تأثيري بهذا الكتاب صرت أنهج منهجه في جمع أربعين حديثا وأشرحها، فجمعت أربعينيات كثيرة، حتى منها أربعين آية في القرآن الكريم شرحتها في كتاب هو من جوامع الكلم في القرآن الكريم. هذا كله كان بتأثير كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه.
نشكركم فضيلة الشيخ ونستأذنكم ننتقل إلى جزء آخر من المكتبة.
يا مرحبا بكم. حياكم الله.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي. فضيلة الشيخ، كيف بدأت مرحلة تكوين مكتبة خاصة بكم وكيفية جمعكم للكتب؟
كما ذكرت في البداية، الحمد لله رب العالمين، رزقني الله عز وجل حب القراءة والمطالعة حبا جما. وبعد التخرج من الجامعة والتعيين في الأوقاف، كنت أعاني من تحضير الدرس وتحضير خطبة الجمعة، لأنني لم أكن أكتفي بكتاب أو كتابين حتى أحضر درسا أو خطبة جمعة، فكان لابد من تكوين مكتبة. والمرتبات في ذلك الزمان في السبعينيات كانت ضئيلة، لا تعين طالب العلم على أن يجمع مكتبة على وجه السرعة. فيممت وجهي قبل الأردن، كان لي أخ صديق من هذه القرية يعمل معلما في الأردن، فسألته هل هناك مجال للعمل، فرحب قال نعم، فسافرت معه إلى الأردن، وذلك في عام 80 ميلادي 1980. فعلى ما خلصت إجراءات تعيين في الأوقاف واستلمت الراتب بعد شهر ونصف، فمن شدة حرصي على اقتناء الكتب، لأن المسافر من أجل تكوين مكتبة، من شدة حرصي على تكوين المكتبة أخذت المرتبة، كل مرتب شهر ونصف، واشتريت به مكتبة. وكان ذلك في ذلك الزمان مبلغ
أول كتاب.
أنا لم أشتري كتابا واحدا، قلت لك جمعت مرتب شهر ونصف، وكان في ذلك الزمان 130 دينارا أردنيا، فدخلت بها إلى عمان، ودخلت مكتبة من المكتبات، وبعدها هي مكتبة الرسالة في بجوار مسجد الحسين في وسط عمان. وكونت نواة لمكتبة مجموعة من الكتب كثيرة جدا، يعني جمعنا التفسير ومن الحديث ومن كتب الفقه وكذا وكذا وكذا. فكانت هذه الانطلاق، جمعت فعلا ما أريد. ثم بعد ذلك ما زالت في ازدياد في جمع الكتب إلى الآن. إلى الآن أشتري كتبا وأستزيد من الكتب الجديدة وهكذا.
علمنا أن هناك علاقة في تلك المرحلة في فترة الأردن تقريبا مضت 11 عاما.
أي نعم.
وكانت هذه المرحلة عامرة مع الكتاب والعلماء، حيث أنكم تلقيتم على يد الشيخ الألباني، فما مدى تأثير فضيلة الشيخ الألباني وكتبه في حياتكم؟
الحقيقة الحمد لله، احنا لما توجهنا الأردن تقريبا دخلنا مع الشيخ في عام واحد إلى الأردن، وسعدنا بالتعرف عليه وصحبته، وانتفعنا بعلمه كثيرا، وكنا نزور الشيخ في بيته، وكنا نلتقي به حيثما ذهب ونأخذ من علمه. وكان في ذلك الوقت أيضا مع فضيلة الشيخ الألباني فضيلة شيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي عليه رحمة الله، وهو رفيق الشيخ الألباني في الدعوة في سوريا. وكان كذلك عندنا فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، فكان هؤلاء الأئمة الأعلام الثلاثة موجودين معنا في الأردن، وكنا نتزاور ونجلس معهم في دروسهم ومواعظهم وخطبهم، وكانوا أحيانا يشرفوننا بالزيارة، كنا ندعوهم إلى بيوتنا وإلى بيوت أحبابنا حيثما رحلنا في المناطق التي نزلنا فيها في عمان.
كتب الألباني في مكتبتكم؟
لا شك أن الشيخ رحمة الله عليه بعث في روح الشباب المعاصر حب السنة وحب معرفة الصحيح والضعيف. فالشيخ رحمة الله عليه له فضل السبق في هذا المجال، وكل من بعده فهو عيال عليه. فالشيخ رحمة الله عليه بعث في نفوس الشباب تحري السنة وتحري الصحيح وتحري الضعيف، فلذلك لا شك أنني جمعت كتب الشيخ كلها في هذا الباب، كتب السنة، واستعنت بها وأنتفع بها دائما وأعتمد عليها في كل مؤلفاتي. إلى الآن إذا كتبت كتابا أذكر وأشير في مؤلفي أنني أعتمد على تصحيح الشيخ وتضعيفه رحمة الله عليه، ولذلك الحمد لله عندي أكثر مؤلفات الشيخ من السنن الأربعة صحيحها وضعيفها، والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وغيرها من مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه، أعتمد عليها اعتمادا كليا في تصحيح الحديث وتضعيف.
فضيلة الشيخ الدكتور، عرفنا أن نواة المكتبة بدأت بمجموعة من الكتب، ثم بدأت تتزايد في المرحلة 11 عاما في الأردن، ثم وصلكم إلى المنشأ وطنكم. كيفية فهرسة هذه المكتبة؟
كما ترى الحمد لله بعمين، يعني قسمت المكتبة إلى ثلاثة أقسام، قسم التفسير، وقسم الحديث، وقسم العقيدة، وقسم الفقه. هذا ترتيب المكتبة وفهرستها على النحو الذي تراه الآن.
دي كيفيتها.
أي نعم.
طيب لماذا هذه الفرصة؟
لعلي والله تعالى أعلم، يعني أردت بهذا أن أشير إلى الذي يدخل مكتبتي ويراها، وإلى كل من يتعلم، إلى أن عندنا الأصل القرآن والسنة. ومن القرآن والسنة نستمد العقيدة ونستمد الفقه. نستمد العقيدة وهي الفقه الأكبر، ونستمد الفقه المشهور بفقه الفروع. فكان هذا الترتيب على هذا النحو: التفسير، القرآن أولا، والسنة ثانيا على حسب مصادر التشريع. القرآن أولا ثم السنة، ومن القرآن والسنة نستمد عقيدتنا ونستمد أحكام عباداتنا ومعاملاتنا.
نأخذ هذا الجانب جانب التفسير. نرى تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري والرازي والدر المنصور وغيره وغيره من كتب التفسير. أكثر الكتب تأثرا بها.
الحقيقة أنا الحمد لله أستعين بهذه الكتب كلها في تحضير درسي في التفسير، لكن الكتاب الذي أستطيع أن أنا أقول تأثرت به جدا هو ابن كثير رحمة الله عليه.
رحمه الله.
فأنا أرى أن ابن كثير جمع ما قبله وأخذ ما بعده منه، فهو يغني عما قبله، يغني عما قبل من الكتب من المؤلفين السابقين له، ويكفي عمن بعده إن شاء الله. فتفسير ابن كثير من أشد الكتب التفسير التي تأثرت بها.
ما هي أهم الكتب التي لا يستغني عنها فضيلة الشيخ في التحضير لمحاضرة أو ندوة علمية؟
الحقيقة أنا دائما أردد قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلا بد في المحاضرة أو في الخطبة أو في الدرس أن يكون المتحدث معتمدا على هذه الثلاثة: قال الله قال رسوله قال الصحابة. فإذا أردنا أن نحضر خطبة في شرح آية رجعنا إلى كتب التفسير، وإذا رجعنا إلى نحضر خطبة في شرح حديث رجعنا إلى أمهات الكتب في شرح هذا الحديث، خرجنا هذا الحديث من مصادره، من رواه، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه النسائي، أصحاب هذه الكتب المشروحة، نرجع إلى هذه الكتب المشروحة. من كتب العمدة في التحضير، من كتب العمدة في التحضير كتاب رياض الصالحين، لأن الإمام النووي رحمة الله عليه أحسن جدا في ترتيب هذا الكتاب، ويذكر الباب ويذكر تحته الآيات والأحاديث. فأي موضوع نريد أن نتحدث فيه نقرأ في رياض الصالحين، نجد الآيات ونجد الأحاديث، نأخذ الآيات ونفسرها من كتب التفسير، ونأخذ الأحاديث ونشرحها من كتبها.
نبدأ بالحديث والتفسير،
نقرأ تفسير الآية وتفسير الحديث. عندنا كذلك موسوعة نظرة النعيم، موسوعة جميلة جدا وجيدة في بابها، تجمع في كل باب الآيات والأحاديث والآثار
لكل موضوع،
لكل موضوع. فكذلك نأتي بهذا الكتاب ونرى أي موضوع نريد أن نتحدث فيه، نريد أن نتحدث عن الإخلاص، فنرى في هذا الكتاب الأحاديث الواردة في الإخلاص والآيات الواردة في الإخلاص، فأقوم بتفسير الآيات الواردة في الإخلاص وشرح الأحاديث الواردة في الإخلاص
ببعض كتب التفسير. يعني ليس يعني أهمها،
لا
أنا ابن كثير.
أي نعم أنا إذا اتسع الوقت أراجع ما أستطيع مراجعة من كتب التفسير كلها، لكن إذا ضاق الوقت فهناك كتب نستغني بها عن غيرها، هناك كتب عند ضيق الوقت نستغني بها عن غيرها. منها كما ذكرت ابن كثير والبغوي وتفسير السعدي وتفسير القاسمي. هذه كتب تغنينا عن غيرها عند ضيق الوقت.
ذكرتم نبدأ بالآية ثم نستعين بالحديث في تفسيرها ثم أقوال الصحابة
والسلف.
أي الكتب يتم الاستعانة بها في أقوال الصحابة والسلف؟
نظرة النعيم يجمع في هذا الباب أقوال السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. كتاب جامع العلوم والحكم أيضا يجمع أقوال السلف في شرح الحديث.
نعم، ويشمل موضوعات كثيرة فيها.
يشمل موضوعات كثيرة.
في جانب العقيدة.
في جانب العقيدة أنا حقيقة أهتم بشرح الكتاب العقيدة الطحاوية. وقد شرحته أكثر من مرة. فضلا عن غيره من الكتب. يعني شرحنا معارج القبول، وشرحنا فتح المجيد، وشرحنا الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وشرحنا كتبا كثيرة في العقيدة. لكن كتب الكتاب الطحوية أكرر شرحه بين الحين والحين. كذلك كتاب الشريعة للإمام الأجري من الكتب النافعة في العقيدة التي ينبغي للطالب العلم أن يعنى بها.
نعم، بارك الله لنا
فيكم إن شاء الله تعالى.
نستأذنكم ننتقل إلى مكان آخر في المكتب.
تفضل.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. دكتور، كيفية حصولكم على الكتاب ومدى متابعتكم لكل ما هو جديد من التأليف والتحقيق؟
كما ذكرت أن الحمد لله النواة الكبرى لهذه المكتبة جمعتها من الأردن وجئت بها إلى هنا، لكن كما تعلم كل يوم فيه جديد، وكل يوم تقرأ فتجد نفسك تحتاج إلى كتاب ليس عندك. فأنا الحقيقة يعني بهتم بمراجعة بعض دور النشر التي لي علاقة بها بأصحابها، كدار ابن رجب في دمياط ودار الصحابة في طنطا. الأصحاب هذه الدور لنا علاقة أخوة ومودة بهم، فنتصل بهم نسألهم عما نحتاجه فيرسلوه إلينا. وكذلك المعارض الدولية التي تقام، لنا شباب أبناء وإخوان يهتمون بزيارة المعارض، فنكلفهم بما نحتاجه مما سجلناه وأحصيناه، ونكلفهم بالبحث عن الجديد وإخبارنا به وموافاتنا به. فهذه طريقة المدد الجديد للمكتبة اللي هو بصفة مستمرة متجددة.
شيخنا، وقفنا لكم على أكثر من 20 كتابا أفريتم به المكتبات، فما قصة أول كتاب لكم؟
الحقيقة أن أول ما هاجرت إلى الأردن كنت مهتما بدراسة كتاب فقه مذهبي هو كفاية الأخيار في الفقه الشافعي. فكنت أدرس هذا الكتاب وأعلق عليه.
نعم.
وأكتب في الهامش ما أريد تعليقه على هذه المسألة، من قال بهذا القول ومن خالف هذا القول، والراجح في هذه المسألة من قال به. فمع مضي السنين وجدت أن تعليقاتي على هذا الكتاب ستزيد عن أضعاف الكتاب نفسه حجما، فرأيت أن ألخص هذا الكم الكثير من التعليقات على كتاب كفاية الأخيار، فشرح الله صدري إلى أن أجمع الأقوال الراجحة فقط. بعدما علقت على كتاب وقلت القول الراجح في كل مسألة، رأيت أنني لو أخرجت كتاب كفاية الأخيار معلقا عليه أو محققا، كفاية الأخيار مجلد واحد، سيكون التحقيق في مجلدات كثيرة. فهداني الله عز وجل إلى أن جمعت القول الراجح في المسائل كلها التي درستها وجمعتها في كتاب واحد، فخرج كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. ومن الكتب التي كنت أستعين بها في تحقيق كفاية الأخيار صحيح مسلم بشرح النووي رحمة الله عليه، فكنت أيضا وأنا أدرس هذا الكتاب أعلق في الهامش على المسائل الموجودة، فخرج من هذه التعليقات كتاب آخر في الفقه، هو التعليق السني بشرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمة الله عليه. فهذان الكتابان من أول ما كتبت في الكتب.
يتضح لنا أنكم في مكتبتكم يوجد تعليق على في الكتب.
أي نعم.
تأثير هذا التعليق يعني في لكم في التحضير؟
يعني الحمد لله قد لا تجد كتابا في مكتبتي إلا وعلى هوامشه تعليقات، فدائما أنا وأنا أقرأ إذا رأيت مسألة أرى أنها بحاجة إلى تعليق وأعلق عليها، فهذه التعليقات تفيدني في القراءة مرة ثانية.
نعم.
لأنني إذا أردت أن أعلق على مسألة لابد أن أرجع إلى الكتب وأجمع وكذا ثم أكتب، ففي المرة الثانية في القراءة الثانية تكفيني هذه التعليقات عن الرجوع إلى أمهات الكتب الأصول التي نقلت منها.
نعم. لو قسمنا حياة فضيلتكم إلى مراحل، من أول تخرجكم من الجامعة ثم الانتقال إلى سفركم إلى الأردن ثم رجوعكم إلى المنشأ إلى الآن، هناك مراحل ولكل مرحلة لها كتاب ولها تأثير، قص لنا علينا لكل مرحلة في تأثرت بها.
تستطيع أن تقول أنني كتبت في الأردن من الكتب ما أشرت إليه، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز والتعليق السني على صحيح مسلم بشرح النووي وكتاب صفات المتقين ورحلة في رحاب اليوم الآخر.
كان أول تأليف في الأردن.
هذه من الكتب التي كتبتها وأنا في الأردن.
أول مرحلة.
أول ما كتبت، أول التأليفات.
نعم.
وأول مصنفات. لما عدت إلى هنا واستمرت الخطابة كما قلت لك في مسجد النور. نعم. بالشين، أنا دائما في الخطب أمشي بسلسلة، لا أحب أن أخطب خطبة منفصلة مستقلة عن غيرها، لكن أمشي بسلسلة. فأخذت مثلا 40 حديثا متتابعة، خرج منها 40 المنبرية، ثم أخذت 40 أخرى فخرجت بالوصايا المنبرية، ثم 40 ثالثة خرجت الوصايا النبوية، ثم 40 رابعة خرجت في كتاب من جوامع الكلم في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك أخذت سورة البقرة في خطب المنبرية، فخرج كتاب دين الفطرة كما بينته سورة البقرة، عقيدة وعبادة ومعاملة.
هذه المرحلة الثانية.
هذه من المراحل بعد الأربعينيات. هذه
الأربعينيات ما علاقة كل أربعينيات ببعضها؟
لا علاقة لها.
لا علاقة لها.
هذه سلسلة في الأحاديث، أقرأ الأحاديث و أستخير ربي عز وجل على ما شرح صدر إليه، هل أخطب به أم لا، فأحضر خطبتي ثم أكتبها
ثم يخرج كتابا.
ثم يخرج كتابا.
نعم.
فالأربعين المنبرية في الأحاديث كل حديث مستقل لكنها مجموعة من الأربعينيات.
يعني المرحلة الثانية هي نواة أو ثمرة خطبكم في
في
هذا المسجد.
أي نعم. نعم.
نعم.
كذلك أيضا مرة جاءت مناسبة المولد النبوي، وأنتم تعلمون البدع التي تكون في هذه المناسبة
وما أكثرها،
فأردت أن أنبه الناس على شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، وأشير إلى بدعية هذا الاحتفال، فخطبت خطبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته الذاتية
صلى الله عليه وسلم.
فهذه الخطبة دفعتني إلى أن أجمع سلسلة في السيرة النبوية.
نعم.
ففعلا خطبت بمجموعة خطب، فخرج كتاب إتحاف النبلاء بصحيح سيرة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. يعني كان الدافع الأول في بدايتكم في الأردن.
نعم.
كان خطب أم كان ماذا؟
المؤلفات الفقهية كانت نتيجة دراسة
في الأردن.
نتيجة دراسة.
نعم.
نتيجة دراسة
وبحث وتدقيق.
بحث وتحقيق كما قلت لك، كنت أدرس كتاب كيفية الأخيار.
نعم.
وأعلق عليه وأحققه، فخرج من ذلك الكتابان اللذان أشرنا إليهما.
كان هؤلاء هم الدافع لهذه المرحلة.
أي نعم. ومنها أيضا كان في سلسلة خطب اللي هي أكمل البيان بشرح حديث جبريل عليه السلام أكمل البيان في معنى الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم.
هو حديث عمر رضي الله عنه المشهور.
نعم.
بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد البياض شديد إلى ذاكري.
نعم.
فسألنا عن الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم.
وعلامات الساعة. فأنا أخرجت هذا الحديث في كتاب اسمه أكمل البيان في معنى الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه من نهايته انتقلت إلى كتاب آخر ورحلة في رحاب الآخر، لأن كان آخر الحديث أخبرني متى الساعة،
رحلة في رحاب اليوم
وأنا من مسؤول عنها بأعلى من السائل.
نعم.
قال أخبرني عن أماراتها.
نعم.
فمن هذه الأمارات دخلت انتقلت من شرح الحديث إلى أمارات الساعة.
يتضح أن لكل مرحلة نهايتها يبدأ مرحلة أخرى.
أي نعم.
هو كانت المرحلة بدأت بالفقه.
أي نعم.
ثم السيرة النبوية.
أي نعم.
أو الحديث الإحسان، ثم نعم. انتهيتم لآخر باب بدأت بها مرحلة ثانية.
صحيح. نعم.
ثم انتقلتم إلى المرحلة الثانية وكان هي ثمرة الخطابة في مصر.
أي نعم.
بعد ذلك
ما زلت إلى الآن أتابع جمع خطبي في المسجد، كل سلسلة أخرجها في كتاب، كل سلسلة أخرجت في كتاب، منها الخطب دائما الحمد لله خطبي دائما تدور بين الكتاب والسنة.
نعم.
القرآن والسنة، نأخذ سلسلة في القرآن وننتقل إلى سلسلة في السنة.
نعم.
نأخذ مثال 40 حديث كما 40 منبرية.
نعم.
انتقلنا منها مثلا إلى دين الفطرة كما بينت سورة البقرة.
نعم.
رجعنا إلى 40 حديثا أخرى.
نعم.
ثم دخلنا على شرح تفسير سورة النساء، فخرج كتاب اسمه قواعد الإصلاح والبناء كما بينت سورة النساء.
نعم.
والآن في آخر سلسلة بدأناها منذ 3 أشهر سلسلة المهلكات والمنجيات.
نعم.
سلسلة أيضا بدأناها ونرجو الله أن يعيننا وتتم 40 أيضا
إن شاء الله.
نعم.
نجد أن لكتبكم هي مجلدات.
أين.
هذه السلسلة كم موضوع في هذا المجلد؟
كما أشرت لك يعني منها ما هو في القرآن الكريم ومنه ما هو في السنة. السنة 40 المنبرية تقريبا 7-8 سلاسل.
نعم.
ومن التفسير تفسير سورة البقرة، تفسير سورة الحجرات، تفسير سورة النساء، تفسير سورة يوسف عليه السلام.
فضيلة الشيخ، انتشرت في الأوان الأخيرة المكتبات الإلكترونية والسي دي والإنترنت، مدى استعانتكم بهذه التكنولوجيا الحديثة؟
لا شك الحمد لله أن هذه الآلات من نعم الله سبحانه وتعالى حين يحسن استخدامها. لكن أنا شخصيا في الحقيقة لا أعتمد على التحضير إلى الرجوع إلى المكتبات الآلية سيديهات وغيرها، إنما أعتمد على الكتاب نفسه. لأن الكمبيوتر والسيديهات كما تعلم تريد البحث عن موضوع، تدي اسم أو كلمة بيجي لك اللي أنت عايزه تماما لوحده.
نعم.
بينما في الكتاب وأنا أبحث عن حديث أقرأ وأقلب الصفحات، فربما أجد في حديثا في كنت أريده في أثناء بحثي عن حديث آخر.
نعم.
فتقليب الصفحات في الكتاب أشد نفعا من تقليب صفحات الكمبيوتر والسيديهات.
نعم.
لكن لا نستغني عن سماع مشايخنا رحمة الله عليهم الآن والسيديهات كثيرة لهم، كشيخنا الألباني وابن عثمين وابن باز رحمة الله عليهم في دروسهم وفتاويهم وشرحهم للكتب.
نعم.
فهذه يعني أعتبرها كالفاكهة عندي، أعطيها نافلة الوقت، أعطيها نافلة الوقت يعني في أثناء راحة، في أثناء استجمام، في أثناء تناول طعام.
نعم.
نسمع سيدهاية لشيخنا من المشايخ في فتاواه أو في موضوعاته التي سجلت على هذه السيدهاية.
يتضح لنا أنه لا غناء عن الكتب.
الكتب هي الأصل، الكتب هي الأصل، فأنا أعتمد على الكتب أولا، وأما هذه الآلات الحديثة هي بالنسبة لي نافلة.
نعم. نعم. فضيلة الشيخ نستأذن إلى ننتقل إلى جانب آخر.
أتفضل.
أتفضل. أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى الجزء الأخير من مكتبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بغوي. فضيلة الشيخ، مكتبة دخلتموها ولم تنسها.
الحقيقة كما أشرت لك في المقدمة، في بداية طلب العلم ما كنت أقتني مكتبة خاصة، فكنت إذا أردت أن أحضر خطبة أو درسا درت على المكاتب التي يمكن الوصول إليها.
نعم.
فكان من هذه المكاتب مكتبة المصطفى لصاحبها الشيخ حامد غفر الله لنا له في حدائق القبة، وكذلك مكتبة قصر الثقافة العامة في حدائق القبة. هذا فضلا عن مكتبة الكلية، كلية أصول الدين بالقاهرة. فهذه من المكتبات التي كنت أدور عليها وأنتقل بينها من حين لآخر.
نعم. ماذا لفت سيادتكم في هذه المكتبة؟
يعني كنت أدخل هذه المكتبة لغرض ما في نفسي، إما لتخريج حديث وإما لتحضير موضوع خطبة جمعة أو
نعم.
درس
نعم.
فكنت أذهب إلى الجزء المخصوص الذي يهمني، فكنت إذا أردت تخريج حديث دخلت إلى قسم الحديث، إذا كنت أريد أن أحضر خطبة أو درسا جلت في المكتبة وانتقيت الكتب التي أظنها تتضمن هذا الموضوع الذي أريد تحضيره فأجمعها ثم أحضر منها وأنقل منها ما شئت ثم أردها إلى أماكنها.
الفهرسة والترتيب في هذه المكتبة كان هذا أول بداية للإعجاب.
كانت طبعا كل المكتبات ولا سيما كتب المكتبات العامة قصر الثقافة تعلم فيها موظفين مختصين، فكان كل قسم له مكان خاص.
أين
كل قسم كان يعني تريد تقول موظف أريد كذا يدلك على المكان الذي تريده
للفهرسة.
أي نعم.
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 فضيلة الشيخ، ما هو دور الكتاب في ضبط الفكر ومحاربة الأفكار المنحرفة؟
بارك الله فيك. الكتاب فعلا إما أن يهدم وإما أن يبني.
نعم.
يبني حين يكون اقتناؤه وقراءته ومطالعته بعد استنصاح العلماء الربانيين والرجوع إليه، ويهدم إذا استقل الطالب بشراء الكتب ومطالعتها دون أن يرجع إلى العلماء.
نعم.
فالكتاب في نظري كالوصفة الطبية، لا يجوز للمريض أن يصف لنفسه الدواء، بل يجب على المريض أن يرجع إلى الطبيب يذكر له الداء، والطبيب هو الذي يصف الدواء. فكذلك على طالب العلم إذا أراد أن يقتني كتابا أو أن يقرأ كتابا أن يرجع إلى العلماء الربانيين، يسألهم عن هذا الكتاب، ما قولكم فيه، هل هو نافع أم لا، مفيد أم لا، أقرأه أم لا. فإن نصحوه بالقراءة قرأه، وإن نصحوه بتركه تركه.
أي أنه سلاح ذو حدين.
سلاح ذو حدين.
نعم.
سلاح ذو حدين. وكثيرا ما ضل الشباب باستقلالهم بأخذ العلم من الكتب دون مراجعة إلى العلماء الربانيين
بأنفسهم. نعم.
أقبل الشباب على القراءة والمطالعة فجمعوا بين الغث والسمين ولم يميزوا بين الصحيح والضعيف وبين الراجح والمرجوح، فأخذوا أفكارا هدامة وآراء ضعيفة واعتقدوها في أنفسهم وبدأوا يحاربون غيرهم.
كأنها هواية في قراءة الكتب.
كأنها هواية كهواية، وهواية مضلة وهواية مهلكة.
نعم.
ما دامت لم ترشد ولم تبنى على التوجيه الصحيح. فلذلك ننصح أي طالب علم إذا أراد أن يقرأ كتابا أن يرجع إلى العلماء الربين أولا، لا بد من ذلك.
نعم.
نعم.
إذا ما هي نصائحكم لطلبة العلم؟
نصائحنا للطلبة أن يبذلوا كل ما في وسعهم في طلب العلم، فإن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى العلماء الربانيين، وقد قالوا فيهم وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. فالأمة اليوم بحاجة إلى العلماء الربانيين، فيجب على الشباب أن يهتموا بطلب العلم وأن يغتنموا فرصة حياة العلماء قبل أن يموتوا، قبل أن يتعلم الشباب فيهلك الشباب. يجب على الطلاب أن يغتنموا حياة العلماء الربانيين وأن يزاحمهم بالركب وأن يسعوا إليهم حيثما كانوا وأن يأخذوا عنهم العلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. فعلى الشباب أن يبذلوا قصارى جهدهم في طلب العلم، ولكن العلم الصحيح، العلم النافع، العلم الذي قلنا فيه سابقا في بداية اللقاء الطيب إن شاء الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة.
نعم.
ولا بد أن يأخذ هذا العلم عن أهله المتحققين به، عن
نعم.
أهله المتحققين به، العلماء الربانيين.
نعم.
الذين تعلموا على أيدي المشايخ والعلماء وعملوا بعلمهم وعلموا، هؤلاء هم العلماء الربانيون الذي يجب أن نبحث عنهم وأن نحرص على ملاقاتهم والاستفادة منهم.
هذا في العلم.
نعم.
ففي تكوين المكتبة وتوضيبها وشراء الكتب.
نعم. الحقيقة كثيرا من الشباب حينما يلتزم يريد أن يجمع مكتبة، فيذهب إلى شراء مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويذهب إلى شراء فتح الباري وغيرها من أمهات الكتب، ثم لا يستطيع أن يقرأ فيه ولا يستطيع أن ينتفع به، لأن هذه مراحل متأخرة في طلب العلم. فلذلك ننصح الشباب بأن يبدأوا بالأشياء الصغيرة. فالعلم علم منهجي مرحلي، منهجي مرحلي، مرحلة تنتهي لها مرحلة أخرى، يليها مرحلة ثالثة ورابعة وهكذا. وأنصح الشباب ألا يستكثروا من جمع الكتب دون أن ينتفعوا بها، فإن من التكاثر المذموم كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، من التكاثر المذموم التكاثر بالكتب. أنا عندي مكتبة، أنا عندي مكتبة، تسأله كم قرأت منها؟ لا يقرأ،
لا شيء،
لا يقرأ. وأنا أعني بالقراءة أقول قرأت هذا الكتاب، يعني قرأت من الجلد للجلد، هذه القراءة. قرأت هذا الكتاب ولخصته وحققته وعرفت ما فيه واستوعبته ونقلت صورة المعلوم من الكتاب إلى صدري، فأنا أستطيع أن أقول هذا كتاب فيه كذا وكذا وأبحث في كذا وكذا، هذه القراءة. فأنا أقول للشباب لا تستكثروا من الكتب دون أن تنتفعوا بها، فإن هذا تعطيل لمال الله عز وجل. ما الفائدة أن أجمع مكتبة من السقف إلى الأرض وأنا لا أنتفع بها؟ هذا تعطيل لمال الله. لكن استرشد العلماء، استنصح عالما، قل له أكتب لي قائمة كتب أشتريها. فإذا اشتريت هذه القائمة وانتفعت بها استزيد من العلماء، انصحوني أنا اشتريت كذا وقرأت كذا، بماذا تنصحوني من المزيد؟ وهكذا دائما يكون الطالب مرتبطا بالعالم،
بعالمه أو أستاذه،
بعالمه وشيخه.
نعم.
في كل
نعم.
ما يريد أن يستزيده في مكتبته.
نعم.
حتى دائما يكون على صواب إن شاء الله، ويأمن من الزيغ والانحراف.
نعم. بارك الله لنا فيكم
وفيكم إن شاء الله.
ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، وإلى لقاء قادم مع عالم آخر ومكتبة أخرى بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.